هذا الكلام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الحلقة التاسعة من حلقات كلمة سواء، كل عام وحضراتكم بخير. كنا بالأمس قد أصلنا للإمامة، قلنا إن الإمامة ليست ثابتة عند أهل السنة والجماعة، وثابتة وأصل أصول دين الشيعة. فقلنا هذه الإمامة يعني ليس لها فوائد على الإطلاق تاريخيا وعقلا ودينا وغير ذلك، بل إن لها آثار يعني وأضرار جمة أدت إلى تكفير من لم يؤمن بهذه الإمامة منذ أن وضعت هذه النظرية كأصل من أصول الشيعة وإلى اليوم. حتى الواحد منهم يعتبر إذا أنكرنا أن نحن سواء سنة سواء شيعة من الإسماعيلية من النصيرية العلوية من أي من أنواع حتى الشيعة الزيدية كلهم لا يؤمنون يعني أو ينكرون إمام من الأئمة، يعني هم يعني حلال الدم والمال والأرض، هكذا سجل في فقه القول. فبالتالي نتعرض إلى آثار القول بالإمامة طالما أننا لم نجد فوائد تترتب على هذا الأصل وهذا الركن الركين لدى الشيعة. في حلقة اليوم أيضا ينضم إلينا سماحة السيد محمد الحاج حسن، يعني نتحدث إن شاء الله تعالى عن الإمامة كيعني أحد أهم الأركان لدى الشيعة. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي. برحب بك شيخ.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام،
حياكم الله. مشاهدي الكرام، بالأمس كنا قد تحدثنا عن آثار القول بعقيدة الإمامة، قلنا آثار القول بعقيدة الإمامة على التوحيد، قلنا الأثر على يعني النبوة، قلنا الأثر الثالث كان على القرآن، وتوقفنا يعني عن أثر القول بالإمامة على القرآن الكريم. نبدأ يعني نذكر بالحلقة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. حقيقة أشرت أخي محمد أن الإمامة لا وجود لها عند أهل السنة، قد ربما المشاهد يفهم أن أهل السنة ليس لهم إمام
على مفهوم الشيعة،
نعم المنصوص عليها التي هي أصل من أصول الدين عندهم. أما أهل السنة فيؤمنون بشيء اسمه الإمامة لكن ليست منصوصة لشخص معين وليست من أصول الدين حتى يزول الإلباس،
وليس للإمام صفات يعني
لا صفات النبي ولا صفات الإله. تكلمنا عن الآثار السلبية للإمامة الشيعية التي يدعونها أنها منصوصة من قبل الله سبحانه وتعالى، والإمام له مواصفات الرب ومواصفة الإله، وبينا أن هذا آثر من آثار الإمامة عند الشيعة ليعطوا الإمام، لأنهم نظروا إلى أبي بكر وعمر وجدوهم يعني صحابة فاضلين وناس، فأرادوا أن يعطوا أئمتهم فضل لهم. يعني أنت لو سألت سؤال ما هي الميزان، يحكم أبو بكر أو يحكم علي؟ ليش النزاع هذا الطويل جدا؟ يعني عادي مش مشكلة، هذا أبو بكر صحابي، قال نعم صحابي، علي صحابي، نعم صحابي، طيب ايش مشكلتنا نحن يحكم علي او يحكم ابو بكر الصديق؟ قالوا لا، علي عنده صفات لا توجد عند ابي بكر الصديق. طيب ما هي؟ اضافوا له صفة العصمة، اضافوا له صفة الالهام القدسي الذي يأتي من السماء مباشرة وينزل عليه الملائكة، وانه معصوم لا يخطئ ولا ينسى، من اجل ان يعطوه الصفات ليست موجودة عند ابي بكر الصديق.
طب استاذنك ناخد سماحة السيد محمد الحاج حسن. سمعت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. شيخ محمد، شيخنا طيب يعني ربما هناك رداء في النت، نكمل الأثر على القرآن، تفضل شيخ.
فبدأنا بأثرين وهما الأثر على التوحيد وهو أنه معطوه صفة الرب سبحانه وتعالى، ثم أشرنا إلى الأثر الثاني وهو الأثر على النبوة، حيث أعطوا الإمام صفات النبي من العصمة ونزول الوحي عليه وأنه يجب اتباعه وأنه شرط لصحة الإيمان. ثم تطرقنا إلى موضوع أثر الإمامة على القرآن الكريم، فادعوا تحريف القرآن الكريم من أجل الإمامة، سواء كان تحريفا لفظيا، سواء كان بالزيادة أو بالنقصان أو تحريف التفسير، وتوقفنا هناك وبدأنا نقرأ بعض الآيات الكريمات التي ادعوا في الكافي منها التحريف. ولكن هناك أسئلة مترتبة على موضوع التحريف قبل أن نبدأ بقراءة الكافي. الأسئلة سنصيغها من حجل أن الشيعة يفهمونها فهما دقيقا. السؤال الأول، عند الشيعة حديث يدندنون دائما حوله ويرددونه ويعتبرون هذا الحديث حديث مفصلي بمعنى لابد من اعتقاده وأنه هذا الحديث يرسم خارطة الطريق لأهل البيت. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله اعترتي. نقول ممتاز جدا. الآن نأخذ الشطر الأول من الحديث وهو كتاب الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. ما هو الشيء الذي إذا تمسكنا به لن نضل؟ كتاب الله الموجود بين أظهرنا أو الذي موجود مع المهدي في السرداب؟ هذا السؤال واضح
موجه له. نعم
هذا السؤال سهل. جيد. فإذا كان الذي أمرنا به أن نتمسك به هذا القرآن الموجود بين أيدينا إذن دليل على عدم التحريف.
نعم
لأنه كيف يؤمر بشيء أن نتمسك به وهو محرف؟
وهو محرف.
فإذا قالوا لا أمرنا أن نتمسك به وهو محرف نسأل سؤال ثاني. هل ينجي من الضلال أم لا؟ يعني كتاب محرف
هادي ولا مش هادي؟
ينجي من الضلال أو لا ينجي من الضلال؟ فإذا قالوا نتمسك به بالقرآن الموجود بين ظهورنا هذا الموجود مع تحريفه فينجينا من الضلال إذن ما فائدة القرآن ذاك؟
الباقي مع المهدي
هذا ينجي من الضلال وذاك ينجي من الضلال يعني شيء غريب. يعني هذا القرآن الذي أمرنا أن نتمسك به إذا قالوا أنه صحيح خلاص انتهت فرية التحريف. وإذا قالوا أنه محرف كيف يأمرنا الإمام أن نتمسك بقرآن محرف؟ هل ينجينا من الضلال؟ فإذا كان ينجينا من الضلال لا فائدة من ذلك القرآن. وإن كان لا ينجينا من الضلال ما فائدة أنهم يتمسكون بالآن؟
فائدة ما يتمسكون به ولماذا تركنا الإمام ضلي؟
جيد هذا السؤال سيأتي بعدين. ما فائدة أنهم يصلون به ويتعبدون الله به؟ ما فائدته يعني إذا كان لا ينجي من الضلال ما فائدته؟ فإن كان ينجي من الضلال أغنى عن القرآن الموجود عند المهدي. وإن كان لا ينجي من الضلال فلماذا الإمام
لم يبلغ
لماذا الإمام يأمرنا أن نتمسك؟ لأنه لما جاءه قال لو اعملوا بهذا القرآن حتى يأتي القرآن الذي عند المهدي. هل يحق للإمام أن يأمر بالتمسك بالقرآن المحرف
مثلا؟
والله ما يحق له أبدا. هذا السؤال الأول اللي يريد أن يجيبه على هذا. السؤال الثاني المعصوم نفسه سواء كان علي بن أبي طالب كما يزعمون أنه معصوم ونحن لا نؤمن أنه معصوم أبدا. هاتوا برهانكم أنه معصوم. السؤال هو علي بن أبي طالب بماذا كان يحكم؟
بالقرآن.
بهذا القرآن الموجود بين أيدينا ولا بقرآن ثاني؟
لا بالقرآن ده.
بهذا القرآن مع كونه محرف. هذا السؤال. السؤال هو كان علي بن أبي طالب يحكم بهذا القرآن مع كونه محرف؟ فإذا قالوا نعم كان يحكم به مع كونه محرف إذن هل علي بن أبي طالب حكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله؟
لو حكم به حكم بغير ما أنزل الله.
وما حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟
مشكلة. طيب نأخذ يعني نرحب بسماحة الشيخ محمد الحاج حسن رئيس طاري الشيعة الحر. الشيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير.
كل عام وأنت بخير وأهل لبنان جميعا بخير ويعني صحة وسعادة إن شاء الله.
وتحياتي لسماحة الشيخ والصديق العزيز.
حياك الله أخي محمد أهلا وسهلا بك وعودا حميدا.
أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم.
طيب شيخ محمد يعني نحن منذ بداية الشهر الكريم كان معنا الدكتور علي الفحام كنا نتحدث عن الإمامة يعني لبعض اللغط الذي دار يعني الدكتور علي الفحام يعني أراد أن لا يكمل يعني لرغبة منه في شيء ما أو في شيء في صدره فيعني نحن نتحدث عن موضوع الإمامة يعني من أي نقول منطقة نبدأ. كنا نتحدث عن تعريف الإمامة لدى الشيعة ثم يعرفها الشيخ خالد الوصابي. هل تريد أن نبدأ من تعريف الإمامة عند الشيعة؟
نعم تفضل.
طيب خلاص يبقى السؤال موجه إليك. عرف لنا الإمامة يعني كما هي يعني لدى إخواننا الشيعة. تفضل يا سماحة الشيخ.
لعله لم يسمع السؤال.
شيخ محمد تسمعني؟
لا.
طيب كان سؤالي ليك سمعت شيخ محمد اننا منذ بداية الشهر الكريم نتحدث عن الامامة فتوقفنا عند تعريف الامامة عند الشيعة وبالتالي بعد ان تعرفها سمحتك يعرفها الشيخ خالد الوصابي ثم ننطلق الى ادلتها بعد ذلك لدى الطرفين. فاذا سمعني شيخ محمد يبدو أن هناك مشكلة في الصوت يا أخوانا. شيخ محمد، طيب يعني ربما يسمعني من التلفزيون أو كان سمعني من التلفزيون، نكمل باقي الإلزامات شيخنا إلى أن يصلح الخلل يعني. فقلنا الإلزام الثاني يعني هل الإمام معصوم؟ ها
الإمام المعصوم بماذا كان يحكم؟ هل كان يحكم بهذا القرآن المحرف أم يحكم بغيره؟ فإذا كان يحكم بهذا القرآن المحرف هل كان يحكم بما أنزل الله أم يحكم بغير ما أنزل الله؟ فإن كان يحكم بما أنزل الله هذا اعترف بعدم التحريف،
تمام.
وإن كان يحكم بغير ما أنزل الله أعطونا يا جماعة يا أمة الإسلام
جزاء من لم يحكم
حكم من يحكم بغير ما أنزل الله. أليس الله في القرآن الكريم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
الظالمون
الفاسقون. لا يحق لا للنبي ولا لغير النبي أن يحكم بغير ما أنزل الله، لأن الله يقول أن يحكم بينهم بما
أراك الله
بما أراك الله، يعني بما أنزل الله سبحانه وتعالى، واحكم بينهم بما أنزل الله الآية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فإن جاءك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم،
إن الحكم إلا
وإن
الله.
حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذن هذا السؤال، الإمام بماذا كان يحكم؟ علي بن أبي طالب بماذا كان يحكم؟ والحسن بماذا كان يحكم؟ إذا كان يحكم بما أنزل الله هذا اعتراف أن القرآن غير محرف، وإذا كان يحكم بغير ما أنزل الله جوابه معروف عندكم.
طب والإمام علي بعد ذلك شيخنا يعني لماذا هو خليفة الدنيا وخليفة الأمة لم يخرج لنا هذا القرآن؟
هو الإلزام الثالث لو نتسلسل منطقيا مع الإلزامات أو من الأسئلة الموجهة للسياسة، هل الإمام هو السؤال الثالث أخرج القرآن للناس أم أخفى؟ يعني علي بن أبي طالب إذا كان يعلم أن هناك قرآن صحيح غير هذا القرآن الموجود بين أيدينا هل أخرجه أم أخفى؟ فإن قالوا أخرجه للناس أينه؟ وإن قالوا أخفى ما حكم الذي يخفي بعض الآيات القرآنية؟
نأخذ شيخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله عليكم.
معلش نعتذر عن رداءة الصوت. كنت أقول أننا من بداية الشهر الكريم كنا ندندن حول الإمامة يعني، وتوقفنا عند تعريفها عند إخواننا الشيعة، فيعني نبدأ بالإمامة يعني كتعريف، ثم أيضا أدلة الإمامة، ولكل ضيف من متناظري الكلمين سمحتك وفضيل الشيخ خالد 3 دقائق يعني دون أن يشغب أحدكم على الآخر من فضلك يعني. فإن شاء الله نبدأ بتعريف الإمامة لدى إخواننا الشيعة، ثم بعد ذلك أنتقل للشيخ خالد الرصابي، تفضل.
طبعا الإمامة في مفهومنا الشيعي وبالمعنى الإمامة العام هي أنه يتقدم تقدم شخص على الناس على نحو يتبعونه ويقتدون به في المعنى اللغوي للإمامة. والإمام هو من يقتدى به وهو الذي يتقدم على الناس وهم يأتمون به ويقتدون في قول أو فعل أو غير ذلك مما يقوله أو يفعله، سواء كان الإمام المتقدم عليهم محقا في تقدمه هذا أم لا، يعني هذا لغويا ندعم.
نعم ده التعريف اللغوي.
نعم طيب. وقد استعمل القرآن الكريم كلمة أئمة بالمعنى المتقدم في إمامة الحق والباطل على حد سواء، حيث قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ويعني الأئمة في كل من معنياها، يعني معنى الإمام الحق والباطل على الانفراد، قال في أئمة الحق وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولذلك وقال في أئمة الباطل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ثم أن الإمام إما أن تكون إمامته شاملة، وهون يعني لعلنا دخلنا في مفهوم الإمامة عند الشيعة. الإمام إما أن تكون إمامته شاملة ومطلقة، فتكون عامة تشمل جميع الجهات، كقوله تعالى سبحانه وتعالى بالنسبة إلى النبي إبراهيم الخليل عليه السلام، وإذا ابتلي إبراهيم ربه بكلمات
وإذا ابتلى إبراهيم ربه
نعم
وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات نعم تفضل
نعم. ولذلك يعني الشيعة اتخذوا الأئمة عليهم السلام من هذه القواعد القرآنية وبالنصوص التي أتت عن لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة طبعا ومتعددة، لا يسعني الوقت لتعدادها كلها. ولكن باعتقاد الشيعة أن الأئمة عليهم السلام هم 12 إماما من صلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلالته، ويعني يقتدي بهم الناس المسلمون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، يعني معلش اخفض صوت التلفزيون حتى لا يحدث صدى صوت لديك.
نعم. تفضل.
طيب يبقى اذا الامامة لغويا انه تقدم شخص على الناس ويتبعونه، وده المعنى اللغوي، والامام هو من يقتدى به. اما الامام لدى استراحا كما تريد ان تقول، هو أن تكون أمته شاملة ومطلقة، فتكون عامة مثل إمامة سيدنا إبراهيم، واستشهدت بالآية الكريمة إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. كذلك الأئمة 12 لدى إخواننا الشيعة يعني منصوص عليهم، وهم من صلب النبي صلى الله عليه وسلم وسلالته، ويقتدي بهم الناس. هذا كلام جامع مانع بالنسبة لديك، أم تضيف شيئا آخر سمعت الشيخ؟
ويعني بمختصر مفهوم الإمامة عند الشيعة الإمامية، فهي يعني كما يحاول البعض بتفسيرها بتعبيرها أنها رئاسة إلهية عامة على جميع الناس، هي أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، هي لطف من ألطاف الله تعالى في مفهوم العديد من أبناء الطائفة الشيعية ومن يعني زعمائها الروحانيين، إذ لابد أن يكون لكل عصر ولكل زمان إماما وهاديا للناس يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في وظائفه ومسؤولياته، ويتمكن الناس من الرجوع إليه في أمور دينهم ودنياهم بغية إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم.
شكرا.
الإمامة ليست
انتهى وقتك سمعت الشيخ محمد، ربما سمعت فضل الشيخ خالد، تفضل.
طيب انا اشكر الشيخ محمد على هذا يعني الانضمام الينا، وحقيقة يعني نقدر له هذا الانضمام مع تهرب كثير من علماء الشيعة عن المناظرة، خصوصا في موضوع الامامة. والشخص الذي يتقدم للمناظرة في موضوع الامامة اعتبره شجاعا، لان موضوع الامامة هو الاصل الفاصل بيننا وبين غيرنا. وحقيقة اعذروني الاخوة المشاهدين الكرام وضيفي العزيز، لان عندي انا موضوع الطرح بعض الاحيان يكون بسؤال يعني، والسؤال ليس المقصود والله منه افحام الخصم، ولكن المراد باثارة الانتباه ليسمع المشاهد وليسمع الضيف، فإن وقع منه خطأ يتداركه بنفسه حتى لا أعقب. أنا لا أحب أن أعقب، ولكن أحب أن أوجه كثيرا من الأسئلة. ليش؟ ليلتفت الانتباه ويتدارك الضيف أو المناظر الذي عندي، إذا وقع في خطأ فإذا وجهت له سؤال تداركه بنفسه قبل أن أتدارك. هو عرف الإمامة وأنا سأعرف الإمامة حتى لا يقال. الإمامة عندنا لها عدة تعريفات، هي رئاسة عامة في الدين والدنيا، وقيل خلافة النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدين والدنيا، وقيل حراسة الدين وسياسة الدنيا. وأمر الإمامة عندنا هو من الدين ولكن ليس أصلا من أصول الدين. والإمام عندنا وضعت مواصفات عامة له، لم ينص على إمام بعينه كما هو القول الصحيح المعتبر الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الإمامة في اللغة لا فرق بيننا وبين الشيعة من حيث التعريف، إلا أننا نحن منضبطون مع التعريف اللغوي للإمامة، والشيعة غير منضبطين مع التعريف اللغوي. لماذا؟ لأننا لا نسمي الإمام إماما إلا إذا تقدم بمعنى أن يحكم، وأما الشيعة فيسمونه إماما حتى ولو لم يتقدم في الحكم، بمعنى أن عندنا يعني 10 أئمة لم يحكموا ومع ذلك سموهم أئمة. يعني لو جئنا إلى المفهوم اللغوي لينطبق عليهم لا ينطبق، لأنهم لم يتقدموا، وهذا من حيث اللغة. وأما من حيث الإصطلاح فنحن متفقون على جزئية محددة في التعريف، وهي مسألة أن الإمامة رئاسة، لكن نحن نقول هي رئاسة فيما يتعلق بالحكم. وأما الرئاسة التي هي الفتوى والقضاء عفوا الفتوى والمرجعية الدينية بمعنى عالم يرجع الناس إليه، هذه لا تحتاج إلى تنصيب وليست إلا بمعنى الاحترام والتقدير، يعني أما الناس هم الذين ذهبوا إليه باختيارهم. وأنا أنبه الشيخ محمد الحاج حسن إلى أظنه إلى خطأ غير مقصود، وهو أنهم قال 12 إمام من صلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أعتبر وهو يعتبر خطأ غير مقصود، أنا أجزم بذلك، أن علي بن أبي طالب ليس ابنا للنبي ولا من صلبه. علي بن أبي طالب هو الإمام 12 صح؟ ولا ما هو؟
لا هو بيقول لك الأئمة هم 12 إمام
من صلب النبي
ومن سلالته ويقتدي بهم.
علي بن أبي طالب من صلب النبي؟
لا هو ابن عمه.
لكن لما نقول 12 من صلب النبي
11
من صلب النبي مو 12.
واضح
كلامي ولا لا؟
لا انا مش فاهم بصراحه.
علي هو ابن النبي؟
ليس ابن النبي.
طيب كم يبقى ائمه؟
طب وجه سؤالك بس
انه هو فاهم
هو فاهم طب اتفضل سامح السيد لك 3 دقائق اتفضل شيخ محمد.
يعني كما قلنا نعود لنقرر أن الإمامة هي حقيقة حيوية من حقائق الإسلام الأصيلة، حيث قامت الأدلة القطعية الصحيحة عند الشيعة في على ذلك، وبرأينا أنها تمثل الامتداد للنبوة من غير نبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وهذا الحديث يعني ثابت تقريبا بإجماع علماء المسلمين. ولكن إنكارها وهذه يعني العقدة التي يحاول البعض أن يجعلها عقدة وفي تقديري أنها ليست بعقدة، إنكار الإمامة لا يوجب الحكم بكفر المسلم الآخر. يعني إنكار الإمامة قد لا يجعل الآخر شيعيا بالمعنى الشيعي، ولكن لا يوجب الحكم بكفر المسلم الآخر. يعني أن نعتبر مثلا من لا يؤمن بولاية الأئمة أن يعتبره البعض كافرا، هذا مفهوم خاطئ لأنه غير متوفر عند الشيعة، ولا أحد يكفر الآخرين على قاعدة أنهم لا يؤمنون بولاية أهل البيت عليهم السلام. لكن عند الشيعة الإمامة من أصول المذهب الثابتة بإجماع كل العلماء، واعتمادا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام، فإن الذين لا يعترفون بالإمامة مسلمون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
طيب سمعت شيخ، هو كان سؤالي شيخ خالد يعني هل هم من صلب النبي وسلالته؟
هم من سلالته طبعا ومن صلبه طبعا، يعني أبناء فاطمة الزهراء أليسوا من صلب النبي؟
يدخل فيهم علي بن أبي طالب؟
علي بن أبي طالب من سلالة النبي أم لا؟
من سلالة النبي يعني من أولاد النبي؟
لا سلالة النبي ليس المقصود أنهم أبناء النبي.
أنت قلت لا لا قلت من صلب النبي.
يا صديقي قلنا من صلبه وسلالته، يعني الإمام علي من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الحسن والإمام الحسين أليسوا من صلب النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك الحسن والحسين لا إشكال فيهما.
أحسنت، يعني أصبح جزء من الأئمة هم من صلب النبي وجزء من سلالته.
أنا قد قلت خطأ غير مقصود يعني ما فيش مشكلة يعني.
تفضل يا شيخ.
نعم.
تفضل. طيب شيخ محمد أنت ذكرت كلاما جيدا وهو أنك قلت أنه من لم يعتقد بهذه الإمامة هو ليس بكافر، عكس ما يعني قدمناه على مدار السنوات الماضية وعكس ما سطر في كتب يعني إخواننا الشيعة يعني. فيعني أقل دليلا
يعني أستاذ محمد أنت تعرف يعني أن القطيعة التي وقعت بيني وبين قناة صفا على مدى سنة ونصف أو سنتين تقريبا، الموضوع أنني يعني ما زلت حتى هذه اللحظة وسأبقى إن شاء الله كما عاهدني الجميع، أعتبر من يعملون في المحطة وأخونا الشيخ الفاضل العزيز هم أهلنا وإخوتنا وأحبتنا. وعندما نطرح أي مسألة لا نطرحها لا من يعني أنا أتحدث عني شخصيا لا أطرحها من أجل يعني كسب عاطفة الطرف الآخر ولا للطعن بالطرف اللي قد يكون معني في هذه القضية، إنما أقول ما أقتنع به أنا شخصيا وما قرأته من أساتذتنا الكرام المعاصرين والمتنورين. يعني هذا الكلام ليس بجديد، الكلام الذي يتحدث عنه هناك مراجع كبيرة جدا تحدثت عن هذا الأمر بالتفصيل، منهم المرحوم العلامة الكبير السيد محمد حسين فضل الله، ومن المعاصرين الآن العلامة الكبير المرجع السيد علي الأمين، تحدثوا في هذه التفاصيل ليس من أجل مسايرة أي طرف آخر، وإنما هذا هو واقع الحال لدى المسلمين. نحن لا نريد الإمامة، وهنا أتحدث إلى أبناء الطائفة الشيعية تحديدا، الإمامة لم توجد إلا لوحدة المسلمين، الإمامة لم توجد إلا لحماية الإسلام، الإمامة لم تكن إلا لجمع المسلمين عامة. من يريد أن يستخدم الإمامة لتمزيق صف وحدة المسلمين، لتمزيق المسلمين، للطعن بأي جهة من الأفرقاء المسلمين، أنا أعتقد أنهم يخرجون عن الإطار الشرعي لمفهوم الإمامة التي أرادها النبي وأرادها.
شكرا شيخ محمد، ويعني تركنا لك دقيقة بدون أن يعد الوقت، يعني لأننا نحب طرحك يعني. شكرا سمعت الشيخ محمد الحاج حسن، هناخد فاصل وأعود اللقاء بحضرتك الشيخ خالد لكي ترد. فاصل ونعود اللقاء بحضرتك. أجدد التحية لحضراتكم مشاهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيفي المتناظرين سمعت الشيخ محمد الحاج حسن رئيس أطار الشيعي الحر بلبنان. لك التحية شيخنا.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
مساء الخير عليك. أيضا نجدد التحية للشيخ خالد الوصابي الباحث في العراق المعاصر، أجدد لك التحية.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله. كان الشيخ محمد الحاج حسن أخذ 4 دقائق مثلا، يعني لك 3 دقائق لكي تكمل فكرتك حول تعريف الإمامة.
طبعا أنا عرفت الإمامة عند أهل السنة، لكن السؤال الشيخ محمد، هل أثبت السؤال عندك، هل له اعتراض على تعريفي للإمامة عند أهل السنة سواء كان في اللغة أو في الصلاح؟ يعني هذا سؤال مهم جدا. الشيخ محمد هل تعترض علي؟ هذا سؤال تجيب عليه في وقتك. هل لك اعتراض على تعريفي للإمامة عند أهل السنة سواء من حيث اللغة العربية أم من حيث الإصطلاح؟ هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فأنا عندي تساؤل ليس اعتراض. إذا كان الشيخ محمد الحاج حسن عرف الإمامة عند الشيعة، هو يعلم الخلافات، الشيعة عدة مذاهب وعدة فرق وفصائل، منهم من يقول بالإمامة التكوينية، ومنهم من يقول بالإمامة التشريعية، ومنهم من يقول بالإمامة السياسية. فأنا أريد الشيخ يعني ما هو التعريف، هل هو يقصد الإمامة السياسية فقط أو الإمامة التشريعية، بمعنى أن أهل البيت يحللون ويحرمون لهم حق التحليل والتحريم، أم الإمامة التكوينية أن الإمام يتصرف في ذرات الكون كما قاله بعضهم؟ فمن خلال تحديد الموضوع ننطلق، لأننا لا نريد أن نتأخر كثيرا في موضوع التعريف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو قال أن الإمامة أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، ولا يكون الشخص مؤمنا إلا بالاعتراف بها. ثم جاء فقال أن الذي ينكر الإمامة ليس بكافر ولكنه مسلم. ولكن يبقى عندي تساؤل أيضا، هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ يعني الإيمان المشترك فيه بين أهل السنة والجماعة، يعني وهل النفي ليس مؤمنا نفي لأصل الإيمان أو لكمال الإيمان؟ هل النفي في قوله ليس مؤمنا نفي لكمال الإيمان أو لأصل الإيمان؟ الأمر الثالث والتساؤل الثالث في مسألة الإمامة، أظن إذا كان الوقت يجيب على هذه،
مع دقيقة طويل جدا. لا مع دقيقة تفضل.
لا أنا متبرع بدقيقة له ليجيب على هذه حتى نصل إلى الموضوع، لأنه إذا تراكمت عليه.
شكرا شكرا. يبدأ وقت فضل الشيخ محمد الحاج حسن. سمعت الشيخ، أي إمامة تقصد؟ الشيخ خالد يقول لك أن هناك يعني تعريف أو هناك 3.
السؤال الأول هل له اعتراض علي أنا؟
يعني أولا في السؤال الأول، أنا صراحة يعني لم أكن على السمع لأعرف سماحته كيف عرف الإمامة، أو يعني مقاله عن الإمامة، لم أكن على السمع لأسمع.
في وقت إن شاء الله يعرف لك الإمامة. لكن هل تقصد بإمامة سياسية ولا تكوينية ولا تشريعية؟
في المسألة الثانية يعني أتمنى أن تدقق قليلا فيما أقوله وفيما قلته لكي لا نذهب لخلط بعض الأمور. أنا قلت أن الإمامة هي من أصول المذهب من أصول المذهب، ولذلك هناك فرق بين أن تقول أنها من أصول المذهب وأن تقول أنها من أصول الدين. يعني حتى لا أعود إلى شرح ما قلته. أما الولاية للإمام المعصوم، هنا اختلف علماء الشيعة في أكثر من مكان في هذا التوصيف، ومنهم من اعتبر أن للإمام الولاية الكونية، منهم من اعتبر. أنا بتقديري ووفق ما يعني أراه في بحثي في مطالعتي لكثير من العلماء الذين كتبوا عن الإمامة بعلم وبدراية، بعيدا عن التشنجات وبعيدا عن العواطف وبعيدا عن الأمور التي تواكب هذه المسائل في زمننا، أنا أرى أن الإمام المعصوم إمامته يعني مناطة بالأمور الشرعية والحسبية والسياسية. أما الولاية الكونية هذا محط بحث كبير عند العلماء، وهناك من العلماء من قال لا، ليس للإمام حتى ولو كان معصوما ليس له ولاية تكوينية.
طيب إمامته مناطة بالأمور الشرعية، سمعت الشيخ؟ يعني سؤالها
لأن الإمام في اعتقادنا أنه امتداد للنبوة من غير نبوة. لذلك عندما يتحدث الإمام بأمر شرعي، بأمر فيه تبيان للحلال والحرام، ليس هو من يحلل ويحرم، إنما هو يبين ما حلله النبي وما حرمه النبي. لأنه ليس في الموقع الذي يخوله أن يحلل ما كان محرما أو يحرم ما كان محللا.
نعم، فلماذا العصمة إذن سمعت الشيخ محمد؟
يعني موضوع العصمة أيضا يعني تفصيل كبير في هذا الموضوع، لكن اختصار لمسألة العصمة الأئمة عليهم السلام، العصمة في اعتقادي أنها تأتي كحصانة أو كتحصين لما يتحرك به الإمام من نقل للرسالة، لأنه في نهاية المطاف الإمام دوره حماية هذه الرسالة ونقلها بأمانة إلى المجتمعات، إلى العالم، إلى المسلمين، إلى آخره.
شكرا، ثلاث دقائق لك شيخ خالد، تفضل.
طبعا أنا سأعيد التعريف مرة ثانية عندنا أهل السنة. الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا، رئاسة طبعا ليست منصوص عليها كما ذكرنا، أو هي خلافة النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدين والدنيا، والمقصود خلافته في أمور الدين حماية الدين، حماية الدين من أن يدخل فيه أو أن يفرط الناس فيه، والدنيا إصلاح أمور الناس بما يتعلق بأمور الدنيا، أو بتعريف ابن خلدون قال هي حراسة الدين وسياسة الدنيا. هذا تعريف الإمامة عند أهل السنة، وهي متعلقة بالأمور السياسية، يعني هي ما نقول سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وليست سلطة تشريعية، بمعنى أن الحاكم ليس مشرعا، ليس مشرعا. الشيخ محمد الحاج حسن يقول أنه لم يقول أن الإمامة أصل من أصول الدين، وقال هي أصل من أصول المذهب. جميل جدا، نوافق يعني نتمشى مع الموضوع، ولا نريد أن ندقق في التعبيرات حتى لا يحصل سوء فهم. السؤال هو، هل الذي ينكر الإمامة يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة؟ هذا السؤال، لأنه حصل لبس. ليش يا شيخ محمد أنا أسأل بالسؤال هذا؟ لأنه حصل لبس من الشيعة، من يقول هو ليس مؤمنا لكنه مسلم، بمعنى أنه مسلم في أحكام الدنيا تجري عليه أحكام المنافقين، لكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. وهذا نقله المجلسي في بحار الأنوار، وإن شاء نعطيه النص، سأعطيه النص موجود. على أنه
أعرف نعم
لعلك تعرف النص.
نعم،
فالسؤال هل هو
يدخل الجنة او لا يدخل,
يدخل نعم. الجنة او لا يدخل, يعني يكون من اهل الجنة.
تقصد على اساس انه بيقال انه مسلم منافق,
مسلم
له ما فيش كافر, خلاص احنا كلنا كافر دي.
له احكام المسلم من حيث الظاهر, من حيث النكاح, من حيث البيع, من حيث الشراء, المعاملات الظاهرية مثل ما نعامل المنافقين. يعني من الشيعة من نقول هذا. فانا اريد الشيخ هل هو موافق لهذا الرأي ام مخالف, بحيث انه يقول الذي ينكر الإمامة هو مسلم هو مؤمن ويدخل الجنة ايضا. السؤال المترتب على هذا, هل هناك فرق بين أصول الدين أو بين الأصول العلمية بين السنة والشيعة؟ يعني بحيث أنه عندهم أصل بنوا في خلاف, يعني أصول الدين في عند الشيعة أصل من أصول الدين ليست موجودة عندنا. يعني مع أن هم ذكروا ثلاثة أمور, التوحيد
والنبوة
والمعاد والإمامة. طيب الآن المعاد متفق عليه وهي أصل من أصول الدين, وذكر الإمامة بين هذه الأمور, مما يدل على أن أصل من أصول الدين وليس من أصول المذهب. إلا إذا كان هو يخالف الشيعة في ترتيب هذه, التوحيد, النبوة,
المعاد,
الإمامة, المعاد. فذكروا الإمامة
من ضمن
أنها من ضمن إيش؟
أصول الدين.
أصول الدين. يعني الآن أصول المذهب,
أصول المذهب يعني
لا, يعني نحن ليست عندنا من أصول الدين بهذا الاعتبار أبا. هي من أمور الدين وليست من أصول الدين. يقول إمامته شرعية, يعني إذا كان الإمامة الشرعية ويقول أنه عنده حصانة, الإمامة الشرعية هل تحتاج إلى نص من الله عز وجل لنقل الحديث ليعطى حصانة في نقل الأحاديث؟ رجعنا إلى الموضوع نفسه.
طيب.
هل نقل الأحاديث تحتاج إلى نص من الله عز وجل لينص الله عز وجل على من يحكم أو من ينقل الأحاديث؟ بني باعتبار مختصر ما هي الإمامة التي سنناقشها يا شيخ محمد؟ تفضل.
تفضل يا شيخنا وقتك.
يعني كما قلت لك أن الإمامة في تقديري, في قناعتي, في رؤيتي للموضوع, أن من ينكر الإمامة فقد أنكر يعني أصلا من أصول المذهب الشيعي. وبالتالي العلامة الكبير السيد محمد حسين فضل الله يقول في يعني في كلام له أن أصول الدين هي ثلاثة, التوحيد والنبوة واليوم الآخر. لأن أصول المذهب يمكن للإنسان المسلم أن يبقى مسلما من غير الاعتقاد بها, وهذا واقع اليوم الآن في زمن, لكنه يعاقب بإنكارها وليس معذورا في ذلك, يعني فهو مخطئ ومنحرف وإلى آخره.
يعني سؤال الشيخ بعد إذن عفرة مقطعة, سؤال الشيخ يدخل الجنة أم لا يدخلها؟ سؤال الشيخ
مسألة الجنة يعني من يعني في تقديرك أستاذ محمد حتى الذين يؤمنون بالإمامة كإيمان, يعني كإيمان بأن الإمامة هي أصل من أصول حتى الدين, هل هم يضمنون أنهم هم ذاهبون إلى الجنة لمجرد الاعتقاد بالإمامة؟
لا لا شيخ محمد, لا شيخ محمد
الله مسألة الجنة من يدخل معي. الجنة ومن يخرج من الجنة هذا لا تحدد.
ممكن تسمح لي أتداخل معك في وقتك وأنا سأعطيك من وقتي؟
أبدا. تفضل تفضل.
فرق بين الإنكار, نحن نقول المانع له من دخول الجنة إنكار الإمامة. يعني لا نريد شخص بعينه, لكن نقول زيد من الناس وعمر من الناس كان عنده جميع المؤهلات لدخول الجنة إلا أنه كان منكر الإمامة فمنعه الإنكار من دخول الجنة. هذا الذي أقصد أنا. هل الإنكار للإمامة مانع من دخول الجنة؟
أنا لا أعتقد أن إنكار الإمامة يوجب دخول النار كما يعني يحاول البعض توصيفها, حتى لا أدخل في تفاصيل تلك الأسماء التي تتنطح ليلا نهارا لتأخذ الإمامة إلى المكان الذي لا يرتقي إلى مستوى الإمام فعلا وإلى مستوى خلقية الإمام ومشروع الإمام. فأنا أعتقد أن من ينكر الإمامة بمفهومها الإمامي بمشروعها, لا أعتقد أن إنكارها يعني يحتم على الآخر أو على المنكر أنه أصبح في نار جهنم, وإلا لكنا دخلنا في مشكلة كبيرة في هذا الموضوع. وأعتقد أنه إذا كان البعض يؤمن بحقيقة أن من ينكر الإمامة فهو حتما في نار جهنم وهو في النار والعياذ بالله, فأنا أعتقد أن الذين يتحدثون حينها عن الوحدة الإسلامية وعن الشراكة الإسلامية وعن الحراك الإسلامي وعن مفهوم الإسلام وإلى آخره أصبح كل هذا كلام باطل لا قيمة له ولا ضرورة له.
طيب.
لذلك أنا لست من المقتنعين بأن من ينكر الإمامة أن ذهابه إلى جهنم. أنا شخصيا يعني أتحمل أنا مسؤولية ما أفكر به, ما أقتنع به, ما أقوله. طيب. لأنني لا أقتنع أن منكر الإمامة حتمت عليه جهنم.
طيب السؤال الثاني سمعت الشيخ، يعني هل هناك فرق بين أصول الدين عند السنة والشيعة؟
لا، أصول الدين كما قلنا، يعني حتى العلامة السيد محمد حسين فضل الله قال أن أصول الدين هي ثلاثة:
التوحيد والنبوة
واليوم الآخر.
طيب هل نقل الأحاديث يحتاج إلى نص من الله؟ يعني لابد الذي ينقل الأحاديث كما عرفت أن الإمام عند الشيعة يعني لابد أن يكون معصوما، فبالتالي السؤال الشيخ هل من ينقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون معصوما؟
لا، ليس بالضرورة. لا.
طيب انتهى وقت الشيخ محمد، شكرا، تفضل، أنا قدامي 59. طيب لك 20 سنة شيخ محمد، لو يعني الزميل عمر بيقول لك 20 ثانية. يعني إذا يعني لا يشترط أن يكون معصوما من ينقل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ناقل الحديث ليس بمعصوم، ودليل ذلك أن كتب الشيعة يعني من نقلها عن الأئمة، وبالتالي يعني هم ليسوا بمعصومين من نقلوا هذه الأحاديث، لذلك نحن نشكك في كثير من الروايات والأحاديث التي وردت في كتب الشيعة.
شكرا، سمعت شيخ محمد الحاج حسن، تفضل شيخ.
إذا أنا أفهم من قول إمامة الشرعية بمعنى القضاء والتنفيذ يعني والحسبية كذلك والسياسية. إذا هنا يلتغي مفهوم الإمامة الذي هو الإمامة الشرعية بمعنى التحليل والتحريم واستئناف الأحكام الشرعية بمعنى ابتداءها. هذا لا يدخل في موضوع حوارنا. ولكن أيضا اسمح لي الأخ محمد والشيخ محمد، أيضا أنا عندي طبعا تحسسات من بعض التعريفات، لأني أنا مع الخوض مع كتب الشيعة أصبح عندي نوع من التحسس. لما يقول الشيخ محمد أنه لا يدخل النار، لأن هناك روايات في كتب الشيعة، نعم هذا لا يدخل النار لكن ما يدخل الجنة. لاحظ، لا أنا كان سؤالي
يعني إذا ما دخل النار
يعني وصلت لك الفكرة يا شيخ محمد؟
لا، لهم عندهم أشخاص ما يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، مثل كسرى في كتاب البحار الأنوار
على الأعراف مثلا،
في مكان لا يدخل لا يدخل الجنة ولا يدخل النار، حتى كسرى قال أنه حرمت عليه النار ولكن محروم من الجنة، هذه رواية في بحار الأنوار المجلسي. فكان سؤالي الدقيق جدا، هل منكر الإمامة
يدخل الجنة
يدخل الجنة ولا لا؟ تفضل يا شيخ محمد.
تفضل شيء.
يعني قلت وأعود لأكرر أن منكر الإمامة لا يعني أنه أصبح كافرا، لا يعني لا يمكن له أن يكون مؤمنا ملتزما بما أراد الله سبحانه وتعالى من أحكام الإسلام ومن مفاهيم الإسلام، وبالتالي يعني معيب علينا أن نقول أن من أنكر الإمامة لا يكتب له دخول الجنة. الجنة أعدت للمؤمنين، المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله، المؤمنين الذين يقومون بتطبيق الإسلام كما أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم. يعني أنا لست من الفئة التي تتخذ الإمامة عنوانا مقفلا منزويا يحرم المساس به، يحرم المناقشة به، يحرم الاقتراب منه. أنا أقول أن الإمامة هي حالة كسائر الحالات، من حقنا أن نناقشها، من حقنا أن نتدارسها، من حقنا أن نبحث عن ماهيتها، عن فوائدها، عن أمور كثيرة.
طيب شكرا شيخ محمد.
وندعني
نعم. لا أهدأ من وقت الشيخ، تفضل. ما أنت كان وقتك أصلا.
طيب لا بأس، ما محمد أنا أشكره، يعني رجل يعني فتح معنا وأنا شكرته حتى المرة الأولى. يعني
هو تحدثنا عن السؤال الثاني، قال ليس هناك فرق بين أصول الدين عند السنة والشيعة.
جميل جدا. بحيث أنه إذا حذفنا مسألة الإمامة من أركان الدين وأصول الدين انتهى الإشكال. يعني ماشي.
نقل الأحاديث يحتاج إلى
لا يحتاج إلى قال لا يحتاج ولا يسمع، انتهينا من هذا الموضوع. يبقى معي السؤال الشيخ محمد، انت عرفت الإمامة وذكرت حكم الإمامة وأنها لطف بألطاف، ذكرته عن بعض علماء الشيعة، وما أدري هل أنت أيضا مع هؤلاء الناس الذين يقولون أن الإمامة هي لطف وبهذا اللطف يكون واجب على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ وإذا قلنا هو واجب على الله سبحانه وتعالى، يعني لأن اللطف ما معناه أن الإمامة هي لطف، يعني بمعنى مصلحة للناس، فائدة للناس، وبهذا تكون واجبة على الله سبحانه وتعالى أن ينصب إماما معصوما منصوصا عليه يحكم بين الناس. فإذا كانت الإمامة لطف، السؤال الأول ما هو الدليل على كونها لطف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يتخلف اللطف عن الواقع أم لا؟ تفضل شيخ من وقتي أنا.
تفضل شيخنا. الدليل على يعني كونها لطف. نعم.
يعني كما أشرت وتحدثت عن هذا الموضوع أن الإمامة عند الشيعة ليست في التضخيم، يعني التضخيم التاريخي والتضخيم المثار من قبل علماء الطرفين، وأنها كونها لطف إلهي. طبعا يعني باعتقادي أنها لطف إلهي من أي ناحية، من ناحية أن دور الإمامة هي صون الإسلام، حماية الإسلام. وهنا الإمامة المشكلة أن الأمور كلها يعني تحتاج إلى توصيفات كبيرة، وتحتاج إلى يعني الإمامة هي بالأصل لماذا أوجدت الإمامة؟ أوجدت لتكملة الرسالة التي انطلق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بغض النظر عن مسألة العصمة وعدم العصمة، يعني شيل هذا الموضوع جانبا. الذي يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس من المفترض أن يكون مناطرا بلطف إلهي، برعاية إلهية، بحماية إلهية بعين الله، ليتمكن أن يحمل هذه الرسالة لينطلق بها إلى الناس؟ يعني فقط في ولو معنويا، يعني لنأخذ الجانب معنويا في هذا الموضوع. لذلك يعني أعتقد أن دور الإمام يعني لابد أن يكون مناط بهذا اللطف، لأن حمله كبير ومسؤوليته كبيرة، ويعني لا يمكن أن يحملها أي إنسان لهذه المسؤولية. ولذلك عندما وقف الإمام علي عليه السلام في تلك الحقبة، عندما أنيطت الخلافة إلى الخليفة الأول أبي بكر الصديق وإلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وقيل للإمام علي على أن فلان وفلان قد أخذوا الخلافة والبيعة وإلى آخره، كان قول الإمام علي واضحا في هذا الموضوع: لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جورا إلا علي خاصة، كما وصفها في كتاب نهج البلاغة. طيب، هل أنا سؤالي هنا ليس لأبناء الطائفة السنية وحدهم، إلى كل المسلمين وإلى كل الباحثين، هل يعقل للإمام علي الذي نعتقد نحن أنه خليفة المسلمين وأنه الإمام المنصوص عليه وأنه الإمام المنصب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسالم، خلينا بين هلالين، أن يسالم ويسلم هذه الأمانة لمن يعرف أنه سيذهب إلى جهنم وأنه سيذهب إلى النار وأنه ليس بمؤمن وأنه لا يستطيع أن يكون مؤمن؟
نعم، سؤال جميل. لكن
هذا في خلل، هذا في خلل حتى يعني لبعض العلماء الشيعة الذين يتبجحون في هذا الموضوع على الإعلام. أنا أقول لهم كونوا عقلاء حتى في طروحاتكم، ولأبناء الطائفة السنية المتشنجين من هذا الموضوع أقول كونوا أكثر انفتاحا. يعني الإمام علي عليه السلام عندما يقول لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين، يعني في زمن الخليفة أبو بكر.
وقتك انتهى. شكرا فضيلة سماحة الشيخ محمد الحاج حسن. لكن هي القضية مش 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 في السنة شيخ محمد، والله ليس على أني سني، لكن القضية فيما نراه من سب ولعن، وأنه لا ولا إلا بالبراءة من الثلاثة الأولين، وأنت تعلم هذا جيدا. أنا مش عايزين ندخل في
خلافات. تسمح لي دقيقة من وقت سماحة الشيخ ويأخذها من وقت.
فضل.
خذ ما في حرج.
أقول لأبناء الطائفة الشيعية جميعا، وهذا الكلام موثق لكثير من علماء الطائفة الشيعية المعاصرين على رأسهم العلامة الكبير رحمة الله عليه السيد محمد حسين فضل الله، سب الصحابة والخلفاء وأم المؤمنين محرم شرعا، ليس لأنه استهداف لمشاعر السنة، بل لأنهم صحابة رسول الله ولأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هل آن الأوان أن نفهم حقيقة الأمور أنه لا يجوز، محرم شرعا لمن يبحثون عن الحلال والحرام؟ السب محرم، سبهم محرم، لا لأننا يعني نعتقد بمبدأ السب أنه محرم، سبهم لأنهم صحابة النبي ولأنها زوجة النبي محرم شرعا، ومن يسب يرتكب إثما عند الله سبحانه وتعالى ويرتكب اعتداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا سماحة الشيخ محمد، تفضل. خير،
جيد، جزا الله الشيخ محمدا خيرا على هذه الكلمة الطيبة. وحقيقة لو أن الشيعة يحاورون كما يحاور الشيخ كنا نصل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى طريق جيد. لكن هو ذكر في كلمته أن الإمام يعني أتى لتكميل الرسالة، ما أدري خانني سمعي، إذا كان ممكن الشيخ يعني يوضح لي. شيخ محمد أنت قلت جاء للتكميل،
جاء لتكملة نقل الرسالة.
نقل الرسالة،
نعم، لتكملة نقل الرسالة. الرسالة تممها النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وحطي مسؤولية الأئمة أن يكملوا نشرها بين الناس.
جيد، خلاص فهمته. لما يقول تكملة نقل الرسالة، حقيقة لما يقول أن الأئمة جاءوا لتكملة نقل الرسالة، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في نقلها، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغها لعموم الصحابة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فكل المجتمع المحيط في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغه، وهؤلاء الصحابة الذين بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام هم مأمورون بالتبليغ، هم مأمورون بالتبليغ، وليس علي وحده مأمور بالتبليغ فقط. فلما يقول أن الإمام وظيفته أو تكملة نقل الرسالة، فكأن نقل الرسالة مخصص بواحد من الناس فقط، هو الذي سينقل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ما دور البقية، بقية الصحابة؟ هل كانوا أيضا مكلفين بنقل هذا الدين؟
نقل الرسالة.
وما حكم نقلهم؟ هل نقلهم معتمد، نقلهم غير معتمد؟ هذا سؤال أرجو من الشيخ أن نجيب عليه. أيضا يقول لا يمكن لأي إنسان أن يحملها. يعني عجيب، يعني ما يمكن أي إنسان يستطيع أن يحكم بين الناس؟ ما يستطيع إنسان أن ينقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فنحتاج إلى إمام منصب من قبل الله ليحمل؟ إن كان الحكم فالحكم يقدر عليه، سواء كان الآن في الواقع الحاضر. ولهذا الإمام المعصوم عندما غاب كلف قال فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجة. يعني هل رواة الأحاديث منصوص عليهم من قبل الله، حيث الإمام أشار إليهم وأنهم قال حجتي عليكم، يعني أمر بالتقاضي إليهم. أيضا أنا سألته في السؤال ما الدليل على اللطف، أنا أنتظر الدليل من الشيخ حفظه الله ورعاه. وما ذكروا عن علي في نهج البلاغة، نعم صحيح، هذا نحن نحتج به عليهم لأنهم يؤمنون به، ليس لأنه حجة عندنا، لأن كتاب نهج البلاغة بالنسبة لنا ليس له أسانيد، وإنما ألف بعد ذلك، لكن نحن نحتج به على أشياء. قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. فهذا يدل على أن الإمامة إما أن تكون تكليف رباني لعلي، وإما أن تكون حق شخصي. فإن كان التكليف رباني لعلي أن يتولى أمور الإمامة لا يجوز أن يسالم، بل يجب أن يتحملها. وإن كانت حق شخصي له، كان يرى أنه الله سبحانه وتعالى وهبه هذه المنحة والهدية، إن شاء سالم سالم، وإن شاء يمانع مانع. فإما أن تكون الإمامة تكليف رباني لعلي، يعني بنص أنت يا فلان قم بهذه المهمة، ليس له أن يتنازل. هل للنبي حق أن يتنازل عن نبوته، أو كيف ممكن يتنازل؟ ويمكن. إذن مسألة يقول كلام نهج البلاغة هو كلام جميل، لكن نريد هل الإمامة حق شخصي؟
طيب خلاص وقتك انتهى. شهد الكرام نأخذ فاصل ونعود اللقاء بضيفين الكريمين. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، القسم الثالث من الحلقة، وأجدد لضيفي الكريمين إلى أن ينضم إلينا سماحة الشيخ محمد الحاج حسن رئيس الطرح الشيعي الحر بلبنان. نكمل مع الشيخ خالد، كنت سألته يعني الدليل على اللطف، وسألته هل نقي الصحابة معتمد أم لا.
إيه الذين هو يقول أن الإمامة الحكمة منها والغرض صيانة الدين، حفظ الدين، هذا الذي فهمته. فكان السؤال هل بقية الصحابة الذين ليس منصوص عليهم ولا يمتلكون العصمة، هل نقلهم يعني بأي خانة نضع، خانة الحجية
معتمد ناخذ به ما ناخذش به؟
إذا كان معتمد فلا فرق بين نقل الإمام. ما هو الفرق بين نقل أبي بكر ونقل علي الأحاديث؟ يعني بأي درجة نضع نقل أبي بكر الأحاديث؟ يعني الدرجة العاشرة، الدرجة الثانية، أو الدرجة الأولى مساوي لنقل علي بن أبي طالب؟ يعني هل العبرة بنقل الأحاديث العصمة ولا الثقة؟ يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معناه إذا لم يكن فاسق اقبل الحديث. وقال الله سبحانه
كان عدلا،
إيه إذا كان إذا لم يكن فاسقا كان عدلا يقبل الحديث. وقال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الإنذار للناس، سيحذر الناس يترتب على الإنذار، لأن الإنذار هذا لا يشترط للمنذر أن يكون معصوما. فالله سبحانه وتعالى كلف الناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قائم بوظيفة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يشترط للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون معصوما.
طب المقصود من استفسارك حول تكملة رسالة أو نقلها؟
لا، عندي جانبان. فإن كان إكمال الرسالة بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا من الدين لم يشرعه، فجاء هذا الإمام وشرعه، فهو قال لا، النبي قد شرع جميع الأحكام، لكن
هو لنقل،
جاءوا نقل الدين، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا من الدين لم ينقله للناس، فجاء الإمام هو الذي نقله للناس.
نعم، شكرا. سمعت الشيخ محمد، أجدد لك التحية، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أخفض صوت التلفزيون عشان تسمعني أسرع ولا يكون هناك صدى للصوت، من فضلك كرما.
تفضل.
طيب، يعني عشان ننهي التعريف خلاص، عرف الإمامة شيخ خالد، أنتم قمتم بتعريف الإمامة، انتهينا من هذه المسألة، ما عدا استفسار بسيط لشيخ خالد أنه لم يحصل منك على دليل على اللطف، وأيضا هل نقل الصحابة معتمد أم لا، ثم بعد ذلك يعني قل لنا أو سق لنا الأدلة على الإمامة عند إخواننا الشيعة. تفضل.
يعني أولا إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وقد تختلف مظاهر ألطافه، فالله سبحانه وتعالى قد يلطف بالإنسان فيعطيه بعض الطاقات المختلفة عن طاقات البعض الآخر، قد يلطف بأنبيائه بأوليائه فيمنحهم العصمة التي لا تفقدهم الاختيار، لكنها تمنعهم من السقوط في الخطأ، وذلك بطريقة إلهية خفية، هذا لطف إلهي. وإنزال المطر لطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى، الحياة كلها لطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى. يعني هذا غاية الأمر، أن هذا اللطف كما في العصمة مختص بالأنبياء والأولياء، وذلك يعني كان الكلام عن اللطف الإلهي في سياق ما تحدثت به.
طب يعني الدليل، يعني هو قصده دليل يا شيخ.
أما الدليل يعني العصمة عند أو الإمامة، يعني هناك كثير من النصوص الصريحة الواضحة والآيات الواضحة، يعني بشكل سريع أقول لها أن يعني تشكيك البعض في هذه الأدلة لا يخرجها عن الحجية، يعني كما أن البعض شكك في التوحيد والنبوة وفي أدلتهما، فهل هذا يخرجها عن الحجية أو عن كونها من أصول الدين؟ أبدا. لذلك هناك يعني الكثير من الآيات والأحاديث، يعني آية الغدير، آية الولاية، آية الإنذار، آية المباهلة، آية التطهير، آية الاستخلاف، هذه كلها آيات يعني استنتج من علماء الشيعة على أنها دليل على الإمامة. من النصوص المتواترة الصحيحة حديث الغدير، حديث الثقلين، حديث الطير، حديث الاثني عشر، حديث المنزلة، حديث الدار، حديث الولاية، يعني كل هذه كانت من الأدلة التي وضعها العلماء الشيعة أمامهم للاستدلال على الإمامة. ولكن دعني أقول بنص دقيقة حتى رأي السيد السيستاني في هذا الموضوع، أن أصول الدين هي التي من لم يعتقد بأحدها يخرج عن الدين، أي الواقع أو المذهب الحق، وإن كان عدم الاعتقاد في بعضها لا يخرج عن الإسلام. سئل عن الإمامة في هذا الموضوع فقال: علماء الشيعة وفقا للأدلة التي عندهم لا يعتبرون من لم يعتقد بالإمامة خارجا عن الإسلام، وعليه فإن الإمامة تكون من أصول المذهب وليست من أصول الدين. يعني هناك كثير من العلماء يحتاج هذا الموضوع إلى
سمعت شيخ، يعني لسه باقي لك وقت، لكن ما كنت أقصده أدلة الإمامة أن نأخذ دليلا ونناقشه. يعني سمعتك قلت يعني أدلة ربما مثلا 20 دليل في نصف دقيقة، لا يعني احنا محتاجين يعني دليل أول الآية الفلانية والحديث الفلاني وندندن حولهما إلى أن ينتهي الأمر. فياريت سمحت شيخ،
يعني أنا حاضر إذا يعني
يعني نبدأ كده آية وحديث حديث. نعم يعني الوقت القادم إن شاء الله شيخ محمد،
صراحة
وقتك القادم عفوا يعني على المقاطعة. تفضل شيخ، لك ثلاث دقائق.
لأن يعني الحلقة
تفضل ثلاث دقائق شيخ خالد.
طيب تكلم الشيخ بمسألة اللطف، لأني سألته عن مسألة اللطف، وكان هناك سؤال أيضا لم يطرح الأخ الشيخ محمد، وهي هل الإمامة حق شخصي أم تكليف رباني، لعله يثبته الآن من أجل مرة ثانية يسأل عنه. هو سأل عن اللطف، سألته أنا عن اللطف ما دليله، فلم يجب إلا بقول الله إن الله لطيف بعباده. ولا شك أن أبا بكر من عباد الله، وعمر من عباد الله، وعثمان من عباد الله، فلماذا خص اللطف بالاثنى عشر شخص فقط دون غيرهم من عباد الله وأضاف إليهم الأنبياء؟ وقال أن اللطف هو الذي يمنع من الخطأ، هذا غير صحيح، حتى الأنبياء يقع منهم الخطأ، الأنبياء يقع منهم الخطأ ثم يأتي التنبيه الرباني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. شيخ محمد، هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما حرم ما أحل الله له أصاب أم أخطأ؟ تفضل يا شيخ محمد.
يا أستاذ
لا هو الوقت وقتي، لكن أنا أردت فقط أخذ منك الجواب فقط، الوقت هو لي. هل أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم ما أحل الله له أم أخطأ؟
أنا لا أعتقد أن النبي يخطئ.
طيب هذه الآية كيف توجهها أنت يا شيخ؟
ولا هذه، يعني أنا لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع يعني هو حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، هي أتت آية لتبيان حكم شرعي، ولا يعني لا يعني ذلك أن النبي ارتكب حرمة بمعنى التحريم المتعارف عليه علميا وفقيا.
لا، هو السؤال يا أيها النبي، ما قال يا أيها الناس، قال يا أيها النبي، الخطاب للنبي شخصيا طبعا، لما تحرم ما أحل الله لك؟ بغض النظر هل كان تحريم لغوي تحريم شرعي، الله قال له لما تحرم، يعني هل الذي فعله النبي كان صوابا أم لم يكن صواب؟
أنا أعتقد أن النبي يعني لا يفعل شيء لا يكون فيه صواب ولا يكون فيه حكمة ولا يكون فيه شيء يجعله في الموقع النبوي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى له.
إذن هل الله سبحانه وتعالى عندما يعني نبه النبي لم يكن الله مصيب؟
لا، أنا قلت لك أن ليس بالضرورة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع في هذا التحريم المخالف.
لا، هو بغض النظر هل كان يعني شيء خلاف الصواب، صح ولا لا شيخ؟
نعم،
يعني الذي فعله النبي بغض النظر كان مكروه، كان خلاف الأولى، كان محرم، لكنه خلاف، الله نبهه إلى شيء كان الأولى أن يفعل كذا، لما تحرم ما أحل الله لك؟
يعني لعل الله سبحانه وتعالى قلنا أن في ذلك حكمة ودراية، حكمة من الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، الذي يعني يجعل النبي قلت يحافظ على الطبيعة الإلهية التي منحت له كونه نبي.
شكرا سمعت شيخ يعني
طيب سأكمل ما عندي
وقتك خلص
وقتي
من ما أدري للشيخ 3 دقائق 35 ثانية. شيخ محمد نبدأ بإذن الله تعالى حول دليل دليل تفضل حضرتك سق يعني قل أول دليل
ونبدأ يعني بدليل اللطف أول ما في الطريقة يجيب عن دليل اللطف.
طيب يعني الشيخ خالد لم يقتنع بإجابتكم سمعت شيخ محمد بالدليل يعني على أن وجوب اللطف على الله بالإمامة تفضل.
دعني يعني أنا اولا لم يعني لم نكن عندما اطلعت على هذه الحلقه
خلاص فهمت
لم يكن الموضوع لا 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 لا, لا, لا اوضح بس مساله
خلاص
يعني لم نكن نعرف ان هذه الحلقه حواريه.
جميل جدا ممتاز
هو هم ظننت ان الحلقه يعني لابداء راي في موضوع
ممتاز خلاص وانا لن ازيد اكثر من هذا. طيب خلاص فهمتوا فهمت جميل.
طيب تفضل
يعني ماشي. اذا حددنا حلقه اخرى انا حاضر ومستعد.
انت ضيفنا الى انت يا شيخ محمد نتشرف ان تكون ضيفنا الى نهايه شهر رمضان
يوميا
يوميا.
نحن يعني انت شيخ خالد واستاذ محمد انتم اصدقائي واخوتي واحبتي وانا لا اخجل في صداقتكما ولا يعني ينقصني شرفا في هذا الموضوع. على العكس انا ازداد شرفا في معرفتي بكما وعلاقتي بكما. ولكن اعفوني يعني هذا اليوم لم اكن على علم بان الليله ان سمحت.
طيب تكلم بما شئت قلت لك انت ضيفنا الى نهايه شهر رمضان قل ما شئت.
طيب يعني اذا لم تكن المساله شيخ محمد
قبلت هذه الدعوه.
نعم خلاص يبقى اذا من غدا ان شاء الله يعني ندندن حول ادله الامامه بمشيئه الله تعالى ويعني نأخذها دليلا دليلا حتى نقدم الأدلة لإخواننا الشيعة وللسنة على السواء
إن شاء الله تعالى شاء الله. وهكذا نكون قد تفرغنا يعني لقناتكم دون أن يكون لدينا أي
إن شاء الله
ازدحام لأحد من الضيوف عندنا أو شيء
إن شاء الله. نتشرف بك إن شاء الله من غدا أنت ضيفي لنهاية رمضان بإذن الله تعالى معنا على شاشة صفا. شكرا لك سمعت الشيخ محمد الحاج حسن. يعني هل لديك شيء تقدمه؟ احنا معنا لسه 10 دقائق لنهاية الحلقة تفضل.
انا يعني كل ما اريده وطبعا هذه الحلقة يعني لنقول انها بداية لإعادة من قطع بيننا من تواصل في الاشهر السابقة. دعني اقول التالي اننا اليوم في امس الحاجة الى يعني ازالة كل الرواسب السوداء التي تقف حائلا في تلاقي المسلمين في هذا الشهر الكريم. أنا أتوجه إلى عموم المسلمين من كل المذاهب ومن كل الأطراف لأقول لهم تعالوا نجتمعوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمي عن من عقولنا كل الأفكار السيئة كل الأفكار السوداء. تعالوا لنتحابب تعالوا لنتواصل ونتحاور لنصل إلى أن إسلامنا هو إسلام محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا مشكلة عند الشيعة لا بالصحابة ولا بأحد. وتعالوا لننطلق بالإسلام الحركي الرسالي لنصل إلى المبتغى الحقيقي وهو الإسلام الإنساني. بذلك نكون قد صوبنا الأمور وعدنا إلى يعني الصواب. وهذا ما أرجوه وما أتمناه. وأنا أعتقد أن يعني أعود لأكرر جملة أخيرة في هذا المجال لأقول ليس هناك من مسلم على هذه الأرض ناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام بغض النظر إن كان يؤمن بالولاية أو لا يؤمن بالولاية. هذا لا يعني أن من لا يؤمن بالولاية وبالإمامة أنه ينكر حب أهل البيت عليهم السلام وأنه يعني يكن العداء لأهل البيت عليهم السلام. يعني الجهل الذين يسبون ويشتمون الصحابة وأم المؤمنين عائشة أعتقد أن هناك من يتجرأ على أهل البيت في سبهم أو في نكرانهم أو إلى آخره. هذه الطبقة من الجاهلين الذين لا يعرفون حدود الله ولا يعرفون حدود الإسلام. وبالتالي تعالوا نتجاوز هؤلاء الجهلة وتعالوا لنعيش علمنا وواقعيتنا وانفتاحنا على كل المستويات.
شيخ محمد يعني من خلال كلمتك هذه يعني نعتبر ان هذه منك يعني يعني شهادة لأهل السنة أنهم لا يقدحون في أهل البيت وإن كان عندهم مشكلة في الإمامة هكذا؟
أنا أعتقد أنا عايشت كثير من أهل السنة ومن علمائهم الكبار وأنت في طليعتهم فضيلة الشيخ وتعرف ما دار بيني وبينك من كلام. ليس هناك من أهل السنة من يكن العداء لأهل البيت عليهم السلام حتى وإن أنكروا الولاية أو الإمامة، لكن أن يكن العداء والبغض لأهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، للإمام علي، للإمام الحسن، للإمام حسين، هذا أعتقد من خلال معايشتي للواقع السني الشعبي والعلماء أعتقد أنه غير متوفر وغير موجود.
شهادة نعتز بها. شكرا سماحة الشيخ محمد الحاج حسن، ننتظرك غدا إن كان في العمر بقية حول أدلة الإمامة من 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة والكويت. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عزيزا كريما علينا في هذه المدة التي أسعدتنا بها. شكرا سماحة الشيخ.
شكرا لكم.
خالد عندي دقيقتان للختام، تفضل.
طيب، نحن نحتاج إلى الرأي المعتدل الذي يعني نتحاور معه، نستطيع نأخذ ونعطي معه.
كلام جيد يعني الذي قاله الشيخ، يعني ونتمنى أن يكون كل علماء الشيعة هكذا وكل عوام الشيعة هكذا.
جيد، ونتمنى كما قلنا أننا نتحاور حتى نصل للحقيقة، وهو أهم مسألة، مسألة الإمامة. إذا استطعنا نصل إلى نتيجة
في أن نفصصها
وننظر في نصوصها ونعرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نصل إلى نتيجة فيها، هناك نصل إلى الحقيقة ويتميز الغثاء من الغث من السمين، ويتميز كذلك ما كان غثاء وما كان ينفع الناس. ولهذا يعني كثير من الروايات الموجودة في هذا،
ليس وقت الروايات. شكرا شيخ خالد، انتهت الحلقة. غدا بمشيئة الله قبل هذا الموعد بساعة ونصف نلتقي وضيفينا الكريمين المتناظرين سماحة الشيخ محمد الحاج حسن وفضيل الشيخ خالد الرصابي الذي أشكره في نهاية هذه الحلقة. شكرا لك شيخ خالد.
شكرا جزيلا لك وللشيخ يعني محمد الحاج حسن وللمشاهدين الكرام.
حول الإمامة، ونرجو أن يكون الطرح هادئا ليس فيه عصبية ولا تعصبا إلا للحق ولقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا وإلى اللقاء.